مع الليلة الثامنة من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية المرحوم سيد محمد الحسيني مع العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا. المجتمعات التي بعث إليها الأنبياء كل مجتمع إلى وضعية خاصة قطعا، يعني نعرف أن الشعوب مو متساوية، بعض الشعوب أكو عندها حضارات مستمرة بعضها ما عندها حضارات مستمرة، بعضها قيض إلها أن يكون أكو بها ناس على وعي ومعرفة وعلم فاستفادت منهم، البعض لا، بعض الشعوب ظلت جاهلة. في الواقع كل نبي واجه حالة معينة، يعني لما نرجع إلى تاريخ الأنبياء صلوات الله عليهم نلاحظ كل نبي واجه حالة معينة، واجه وضعية معينة، والسماء وجهت يعني كيفته إلى معالجة تلك الوضعية. الجزيرة العربية كان أكو بيها تيار، هذا التيار الواقع إلى شعب، وحدة من الشعب أن قسم دولة كانوا يتصورون أن الإنسان منغمر بالمادة، الإنسان منغمر بالمادة، يعني يأكل يشرب ينام يلبس، يعني يتفاعل ويا القضايا المادية، ويتصورون أن اللي يتصل بالله عز وجل ما يمكن أن يكون كيان مادي، يعني دم ولحم وعصب وعظم، يعني هالإنسان هذا ما يصلح لأن يتصل بالله، اللي يتصل بالله لازم يكون مجرد، يعني مو جسم، يعني ما يكون إلى خواص الأجسام. فلذلك كانوا يتصورون أن الملائكة هم اللي يجب أن يكونون وسطاء بين الناس وبين النبي، وبين الله عز وجل وبين النبي، أن الملك هو اللي يصلح أن يتصل بالله، أما النبي ما يمكن أن يتصل بالله عز وجل، وإذا كان ما يمكن أن يتصل بالله فهذا عدم الإمكان منين جاي؟ جاي من كون إنسان يأكل الطعام، يعني هالحالة الجسمية اللي هو بها المادية متأهلة لأن يرتقي إلى هالمستوى. زين، لأن يتصورون أن هذا المستوى المادي مستوى غرائزي ينحط بالإنسان عن رتبة الاتصال بالله عز وجل. وترى المقصود من أكل الطعام مو بس أكل الطعام، لا، يعني ما يتبع أكل الطعام. أخي ما تعرف هذا الطعام اللي يأكل الإنسان يخرج من عنده، يعني الذهاب إلى بيت الخلاء. فما كانوا يتصورون أن واحد يتصل بالسماء، يعني هذا مثل باقي الناس هذا الشكل يروح البيت الخلاء ويطلع من بطن نفسه، ايش فيه اللي يطلع من بطن الناس؟ هذا المعنى عندهم كان صعب تصوره، ان ما يمكن نبي يصير هالشكل، ما ممكن، لازم يكون الى ميزه. إذا صار ابنها يأكل طعام ويروح إلى بيت الخلاء فشنو فرق عنه؟ نبه التيار هذا تيار يعني ما جاي من فراغ، هو ما جاي من فراغ، جاي من تصور بأن الذين يتولون القيادة بالمجتمع سواء كانت قيادة روحية أو قيادة اجتماعية لازم يكون لهم ميزة عن سائر الناس، يعني لازم الأفضل يقدم على المفضول. تفكر شوي زين، وهاي مو جاية من فراغ، لا جاية من محاكمة داخل وجدان الإنسان. الإنسان في داخل وجدانه أكو عنده محاكمة أن الأفضل هو المتعين أن يقود المجتمع. وهالأفضلية منين تجي؟ تجي من تميز، يصير متميز عن غيره. ومن جملة أسباب التميز أن يكون مثلا بمستوى أرقى من مستوى سائر الناس، وإلا إذا صار البناء يأكل الطعام ويذهب إلى بيت الخلاء ما عنده فد ميزة. من أجل ذلك استنكروا. خل أبين لك أولا سبب النزول ونعود إلى هاي الوضعية اللي واجهها النبي صلى الله عليه وآله. سبب النزول إجا عتبة وشيبة والوليد أبو خالد ابن الوليد، الوليد ابن المغيرة بعد، والنضر ابن الحارث، وأبو سفيان، ومجموعة من رجالات قريش. هذول كانوا متميزين بوضع مالي وبوضع تجاري ضخم، كانوا معروفين أعيان وعندهم إلى جانب ذلك ثروات. هذول أرسلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له أريد أن نجتمع بك، فجاءهم النبي قالوا له احنا اردنا ان نعذر فيك، يعني نريد نلقي عليك الحجة قبل ان نتخذ اي اجراء، نعذر فيك. انت دوافعك الى هالرسالة شنو؟ دوافعك الى هالدعوة، الدعوة الى انه اعبدوا الله اتركوا الاصنام انا جئتكم من السماء الى اخره، هالدعوة اللي عندك النبوة تسميها، دوافعك الى شنو؟ هل دوافعك دوافع مالية؟ احنا مستعدين نعطيك اموال ايش كثر ما تريد نعطيك، اقترح ونعطيك. اذا لا دوافعك دوافع اخرى، دوافع حكم، احنا الان نجعلك نملكك علينا، نجعلك علينا ملكا. زين، اذا لا دوافعك دوافع، لا دوافع مالية ولا دوافع حكم، وانما عندك دوافع اخرى افرض اجتماعية تشود العرب كلها، احنا ما عدنا نعمل وياك على ان تشود على العرب كلها، شنو قل لنا دوافعك لهذا؟ النبي قال لهم ما بي من هذا شيء، هذا اللي تقولوه ما عندي منه شيء ابدا، انا رسول الله بعثني الله اليكم لاخرجكم من الضلال الى الهدى، ان اطعتموني فذلك حظكم في الدنيا والاخرة، وإن عصيتموني أنا أنتظر حتى يأتي الله بأمره وأصبر حتى يحكم الله، هذا اللي عندي. قالوا لجين إذا أنت ما تلبي نداءنا وما تلبي طلباتنا إذا اسأل ربك خلي يودي وياك ملك، نعم يكون شاهد على صحة نبوتك، وخلي يرفعك عن هالمستوى اللي انت بي، انت قاعد لي ببيت بكوخ مثلا، خلي يسوي لك قصر من ذهب قصر من فضة، يعني حشد لك اسباب العظمة، خليك تبدو كيان مميز. النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اسأل الله ذلك ابدا، انا انتظر اللي يعطيني الله عز وجل الشيء اللي يعطيني اياه الباري انا اشكر الله عليه بس، اما اني اقترح أو أطلب لا. فنزلت الآية الكريمة بهذا السبب. سبب النزول يلقي النظر على أن مجموع الأجواء اللي دفعت هذول على أن ينكرون على النبي صلى الله عليه وآله مجموعة أجواء أهمها أنك أنت إذا تريد تتميز وتكون نبي ينبغي أن يكون عندك شفافية ترفعك إلى مستوى الالتقاء بالله، وإلا إذا مثلنا جسم ومنغمر بالمادة ما تصلح لأن تلتقي بالله. من ناحية ثانية أنت فقير، والفقير مو مؤهل لأن يكون شيئا مذكورا. أنت إذا فقير، الفقير ما إلى قابلية أو لياقة أن يصير شيء مذكور. ليش؟ وهي موجودة ترى، يعني رواشبها حتى الآن تعيش عندنا، حتى الآن رواشبها تعيش عندنا. تلقى الفقر يقعد بصاحبه عن الولوج إلى بعض الأماكن، هذا فقير خلاص. يعني هذا إذا ما عنده مظاهر فخفخة ومظاهر عظمة ومظاهر غنى تغلق في وجهه مجموعة من الأبواب، على أنه الفقير ما ينقل فقر يدب على الناس، والغني ما ينقل غنى يوجع على الناس أبدا. هذا بمكانه وهذا بمكانه، لكن هذا ينظر إليه فقير خلاص. ويقول الشاعر: لعمرك ما الغريب بذي التنائي، ولكن الفقير هو الغريب. إذا ما المرء أعوز صد عنه أخلاه وأبعده القريب. تأمل هالجانب أو هالظاهرة، ترى شبه باقي عندنا إلى الآن، أن اللي يكون فقير يعني ما عنده سلم للصعود. السلم للصعود هو الغنى، وهي نظرية خاطئة تماما، لأن أولا الغنى والفقر حالة طارئة ما تنولد مع الإنسان. ماك واحد ينزل من بطن أمه غني والآخر ينزل فقير، الناس بيجمعها تنزل عراس. الحالة الطارئة، وهاي الحالة الطارئة مو دائما تكون فضيلة أو رذيلة أبدا. لا، يعني قد تلقى واحد يصير غني بس ما يصير غني من كدة أو من سعية أو من مشيرة، عنده مشيرة طويلة بها معاناة إلى أن يحصل على الغنى. لا، بعض الناس يصير غني من وضع فاسد، وضعية فاسدة تسوي يصير غني. تصرف أحيانا تصرف منحرف يخلي يصير غني، وبالعكس بالعكس. والفقر لا يعتبر عار. وإحنا إذا أريد نرجع إلى تاريخ الفقر والغنى، نلاحظ أن سلم الصعود مشدود إلى الفقر أكثر مما هو مشدود إلى الغنى. مو معنى ذلك نريد نحبذ الفقر نقول فقر زين، لا. سلام الله على إمام المتقين يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. مو معنى الفقر زين، لكن لما ترجع أنت إلى تاريخ العظماء أغلبهم فقراء، لأن الفقر عامل مساعد على تحقيق الذات، يدفع الإنسان إلى أن يحقق ذاته. يعني تقول لك افرض واحد يفتح عينه يشوف أكو تحت فراش وثير ناعم، والبيت اللي هو بيقاص، سيارة تحت رجليه، أموال بين يديه للتصرف، فرص الحياة مفتوحة أمامه، وعليه من أدرس أنا، وعليه من أتعب، وعليه من حارق روحي، إذن يكون عندي. ذاك لا، يعني قليل من الناس اللي عندهم ما أبعد من وراء هذه المظاهر المادية، نادر اللي عندهم ما ترتفع به عن مستوى هذه المظاهر والرغائب، جدا قليلين بالحياة. العم الأغلب يقول لك ما زال هي تأمنت إلي، أنا على شنو أتعب. بينما هذا إذا انولد وشاف روحه عاري من هذه الأمور، يقول لك: أولا خلي أحقق ذاتي، وثانيا خلي شوية أخلي أمامي بالحياة وسائل آليات أقدر أستريح بها أطمئن بها إلى وجودي، لأن ظليت فقير أنا ما أقدر أصل إلى نتيجة معينة. يعمل يكد يضاعف جهده فيلعب دور. من ناحية أخرى مثل ما قلت لك، هذا مو شيء ذاتي ينولد مع الإنسان حتى نقدر نعتبره عامل تقدم أو عامل تأخر. فذولا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ ليش يأكل الطعام؟ النبي صلى الله عليه وآله جاب لهم رسالة السماء. رسالة السماء تقولوا مو معنى النبي اللي يمكن أن يرتفع عن مستواكم إلا أن يكون يمتنع عن الحاجات البشرية. لا، الحاجات البشرية ما تقعد بالإنسان عن نيل المعالي. أنا بشر مثل باقي البشر، أأكل أشرب نعم أنام ألبس اللباس ألاقي النساء، هاي طبيعة البشر. الحاجات الأساسية للإنسان كلها يسويها النبي صلى الله عليه وآله. وفرد يوم جماعة من الصحابة قرأوا القرآن، مروا بآيات فيها وعد ووعيد، قرأوا القرآن مروا ببعض الآيات اللي تذكر مشاهد من القيامة وما عبد الله عز وجل للعصاة وأهوال يوم القيامة. اجوا ما بيناتهم تعاهدوا، من جملتهم عثمان بن مضعون، تعاهدوا وقالوا خلاص احنا اذا ورانا هالمصائب علشان احنا متلذذين بالدنيا، خلينا نتزهد نترك هالدنيا نتقرب الى الله بترك الدنيا. اولا لا ننام على فراش وتير، ولا ناكل طعام طيب، ولا نلاقي النشاء، ولا ولا ولا، يعني نحرم انفسنا. طبت زوجة عثمان بن مضعون وكانت امرأة جميلة، دخلت على عائشة زوج النبي، عائشة شافتها عاطل يعني ما لابسة حلية، قالت لها انت عندك كل مؤهلات الجمال، ليش انت ما تلبسين حلية؟ قالت لها لمن ألبس؟ وزوجها قرر ان لا يلاقيها. قالت لها هكذا؟ قال بلى. قالت بلى. فعائشة ادخرت الموضوع، خلت لما دخل النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله ترى اكو هكي شيء، اكو هكي تيار، هذا انولد. النبي صلى الله عليه وآله طلع الى المسجد، لما حضر الصحابة رضوان الله عليهم صعد النبي على المنبر، قالهم ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات. الله عز وجل عندما خلق هذه الطيبات لمن خلقها؟ ها؟ الله خلق فواكه وخلق أطعمة وخلق ملابس رائعة وخلق أمكنة نعم يمكن أن يرتاح بها الإنسان، لمن خلقها هذه؟ إذا أنتم ما تتنعمون بها من يتنعم بها؟ اخذوها من طريق المشروع، خذوها من الحلال، لا تجون تسووا للدنيا، تحولوا للدنيا الى قبو مظلم. لا، الدنيا مو الشكل. الله عز وجل وضع الدنيا ووضع الاخره وجعل الدنيا مزرعه الاخره، انت تمتع كل اشرب نعم الطيبات مارسها بالطريق المباح الحلال اللي الله عز وجل رسمه لك، وهذا كله اذا راعيت بوجه الله راح يكون عباده. قالوا وخروا هالشبهات عن اذهانكم، اي تصرف عندكم هذا في داخل الدنيا اذا كان وفق ما رسم الله هو عباده. عباده انت تطلع الى السوق تشتغل شغلك بالسوق، اذا اشتغلت بالحلال وهدفك ان تشبع عيالك وتشبع نفسك هذا عباده، مثل ما انت بالمحراب تصلي هاي صلاة، هاي بالسوق صلاة، سوق محراب، بيوسعك ان تحول السوق الى محراب او تحول الى حانة. السوق انت اذا راعيت به وجه الله يعني بعت واشتريت وابتعدت عن الحرام وهدفك ان تشبع نفسك وعيالك هاي عبادة، تأكل وهدفك ان تتقوى على العمل وهدفك ان تقوم تؤدي ما رسم الله عليك من طقوس هذا عبادة. انتوا ليش تفترضون ان العبادة بس بالمحراب؟ العبادة بالحياة كلها. نلاحظ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. يعني شو ليعبدون؟ يعني بس قاعدين يصلون هي؟ ها؟ لا، مو شي، مو بس قاعدين يصلون او يصومون، لا، يعبدون يعني كل حركة يمارسونها إذا روحي فيها وجه الله عبادة. يطلب علم عبادة، يطلب تحركات اجتماعية هدفها إصلاح هي عبادة، يشتغل يكتشف هو عبادة، هذا كل عبادة يثاب عليها الإنسان. فالنبي قال لهم تعالوا هنا، لا تسووا لي تجيبوا لي كل من يحط براشه شيء، كل من اكو براشه شيء يجيبه يفرغه بالمجتمع، تريدون تحولوا للدنيا إلى مكان مال سوداويين؟ لا، مو الشكل. الله عز وجل خلق الحياة مشرقة، خلق الحياة بها عطاء، تمتعوا بما أعطاكم الله. قل من حرم زينة الله؟ مو كل واحد من عندكم شاف له، مو أكو مصيبة إحنا عندنا. أكو بعض الناس الله وكيلك يشوف لحديث أو حديثين ما يعرف إندني شنو، ولا يعرف إندني معارضات مو معارضات، يدخل ضمن أي نطاق ما يعرف هذا. أجا وصار بناء يصبون بروس الناس. ها؟ لا، مو الشكل. يو تفهم أهداف الشريعة، تفهم أهداف ما رسم الله عز وجل كاملة، لأن هذا موضوع في إطار كامل. لا تيجي تمتلخ لك حديث وحديثين طلعين من نصابهم وتيجي تتصرف تصرف يا أباه الله. لا، خلي الأمر، أنط الأمر بأعناق العلماء. خلي عالم عنده قدرة على فهم الشريعة، هذا يجي يعطي الرأي. إذا أعطى الرأي تقدر تستند إليه وهو يعتبر مسؤول. طيب، فالنبي قال تفضلوا، أنا أنام وأنتبه وأكل وأشرب وألاقي نسائي، وبنفس الوقت أعمل وأطلع وأروح وأجي. عينا هذه حاجات البشر في هاي الدنيا الطبيعية. وطلعوا صححوا مواقفكم، وطلعوا برا. وفعلا قاموا الصحابة نزعوا المعنى هذا اللي تصوروا. فالآية ناظرة إلى هذا المعنى. شو تقول لهم؟ تقول الآية الكريمة: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام بعد ويمشي في الأسواق. شنو معنى المشي في الأسواق؟ شو تنبه لي زين. المقصود ترى بالمشي بالأسواق العمل، أنه يعمل يطلع يبيع أو يشتري. هذول شنو اللي كان عندهم بحضارتهم؟ كان عندهم بحضارتهم احتقار العمل، عمل يدوي محتقر، محتقر تماما. شلون؟ الإنسان إذا نزل وصار بناء يبني يشتغل بالبناء، أو يشتغل مثلا أفرض بعمل من الأعمال الأخرى، من الأعمال اللي يمارسوها العمال، هذا يعتبروه هذا يعتبروه ضعة، يعني مستوى هابط. ولهذا تلقى حقوق العمال بالحضارات اللي سبقت الإسلام تكاد تكون حقوق يعني رمزية. ما العامل ما أخذ حقه بالحياة. العمل عندهم محتقر، وخصوصا العمل اليدوي. العمل اليدوي عمل يعتبر محتقر. العمل خصوص عندنا في الجزيرة العربية، بالجزيرة العربية عند أفضل عمل يصير علي الليل. إذا صار علي الليل أخذ سيفه ورمحه وطلع، لقال بيت هنا أو مثل ما يقولون صهوة، نهبها وجه. ما لقى جيران نهبهم، نهب وشال، وأكل من النهب والشال، وزواج من النهب والشال. نعم، وهكذا وهكذا. ارجع للجاهلية، اش تلقى بها غير هذا؟ شنو بها غير هذا؟ ومن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن فينا قنا شلبا وأفراشا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، أغرنا من الحلال على ضباب وضب، إنه من حان حانا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. أكو غير هذا؟ نهب وشلب، والمرأة تأخذ تشبع، نعم، فتوطأ بالشبع. وهذا اللي صار، هذا اللي كان عندهم، هذا اللي كان عندهم، هذا العيش المشرف. أما الإنسان يرجع إلى بيته وقد تعبت يده من العمل، هذا كان موضع احتقار عندهم. ولذلك إجا الإسلام قلب الموازين رأسا على عقب. قال: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. أرجوك شنو أعظم من أن ينزل النبي، ينزل من على المنبر يأخذ له إيد واحد من الفلاحين شوية صاير بيها شيء من المجل، ها واحد قزز من عنده شحب إيده منه، يأخذ النبي تلك اليد يقبلها 3 مرات، ها 3 مرات يقبلها، يقول إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله، هاي إيدي يصير عليها الليل، وهي شاعرة بأنها ماكلة من تعبها، من عرفها هذا الكتف اللي يون عليه بالليل من التعب، ها هذا كتف مقدس عند الله، نبه لأنه جاي يأكل منين؟ من الحلال، ينمي كرامته، ينمي مكانته، يأكل منين؟ من هذا الحلال، هذا موضع فاخر، موضع شرف. إجا الإسلام قلبها للموازين تماما، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. مو واحد من أدبائنا العرب يقول مريت على واحد ينزح حش، الحش الكنيف يعني، هذا جاي ينزح له بلوعة كنيف مال فضلات بالداخل، أشمع يهيمن أكو عنده يعني يقرأ، يقول دنيت إلى وإذا به يقول وأكرم نفسي عن أمور كثيرة، ألا إن إكرام النفوس من العقل وأبخل بالفضل المبين على الأولى، رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل وما شانني نزح الكنيف، وإنما يشين الفتى أن يجتدي نائل النذل، وأقبح مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، وأي فتى مثلي. نقول وقف عليه، قلت له وين تعال، شنو وأكرم نفسي عن أمور كذا، وين أنت، وين حتروحك حتى وتكرم نفسك؟ ضحك، ليش ترى؟ قال لي والله أضحك من شفهك، يظهر إنسان مو مطبوخ مو ناضج. لما الخبر قال لي هذا اللي تشوفه على بدني، أنا بعد شوي أروح إلى أهلي أغتسل، هذا يذهب الماء يغسله يذهبه عني، لكن إذا وقفت على رأسك وأخذت من يدك شيء، ها طلبت منك شيء، العار اللي يلحقني غسل الماء، نعم روح صحح آرائك، دعني خليني على أفقي على خطي. فعلا هالشكل، فعلا هذا يأكل ويفتخر، ما وليس على المرء التقي غضاوة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم، أي عمل ما يؤدي إلى محرم، نعم، ويشبع الإنسان من طريق حلال، عمل مبارك هذا، وهذا عمل يثاب الإنسان على ممارسته. فماكو، أنا مستغرب عن بعض التيارات، أستغرب أن أجد عند جملة من المذاهب الإسلامية لما يجون في باب الكفاءة ويبحثون بعض الأعمال، يرون أن بعض الأعمال تقعد بالإنسان عن أن يكون ندا للإنسان الآخر، أو بالمسلم عن أن يكون ندا للمسلم الآخر. شلون؟ فرض واحد عنده مهنة احنا نسميها متواضعة، ها يجي يخطب، افرض من واحد عنده مهنة شوية محترمة، يقول ماكو كفاءة هنا، كفاءة هنا ماكو، ما ينبغي، هذا مو كفو، ما يلبى، اذا خطب من عطى، لا هذا خلاف روح الإسلام، هذه وقفة بوجه الإسلام، لا مو شيء. تقدر تقول لي شيء ثاني، شنو الشيء الثاني؟ تقول لي أن غالبا الطبقة تغلغل في نفس الفرد مشاعر، إذا واحد ينتمي إلى طبقة، هاي الطبقة تخلق عنده مزاج، ها؟ كون عنده مزاج، يمكن دولة ما ينسجمون بعدين، إذا البنت مثلا من وسط راقي كما نعبر عنها، والولد افرض من وسط عادي، وسط عمالي عادي، يمكن بعدين يعني من رواسب المجتمع اكو في نفسها، ممكن ان تقول له يوم من الايام تدل عليه تعيرك كلمة اني انا من افق اعلى من افقك مثلا، فيصير عدم انسجام، ممكن هذا يصير، لكن مو معنى ذلك انا اجي اقول اجعل هذا اصل، اقول هذا مو كفو هاي، لا. المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. والإسلام ما إجا يريد يخلي المجتمع يتعقد بعض من بعض. قد يقول لي واحد أنت تحكي عن يا إسلام، إسلامنا له إسلام أكو بالمريخ. لا والله إسلامنا هنا مع الأسف، مع الأسف يعني أنا أقول لك أكو جماعة يا ريتنا ما نطيعهم. يعني أعتقد لما تسمع لك واحد يحكي باسم الإسلام لا تبطون، هذا لا تبطون، دولة دولة مش مسلمين، لا تزوجوهم. عينا شوفوا هذا كل مضمونة طبل خالي قطع حافظ الأربع شهات مؤثر، لا يعرف روح الإسلام ولا يعرف آفاق الإسلام، حفظ له حديثين وجل المسلمين كلهم كفرهم بس هو مسلم ها؟ والآخرين مو مسلمين. أنا منين لك هذا الحكي؟ مسلم اللي ما ينكر ضرورة من ضرورات الدين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويشهد للنبي بالنبوة، هذا ها خلاص هذا تتكافأ. منين أنت عندك الحكم؟ يعني أنا اللي أريد الواقع دائما أن المسلمين لازم يتجاوزون دولة، يخلوهم وراء ظهورهم، دولة أناس ما يشوون حتى حكاية كلمة ما يشوون، لأنه هيك واحد يجي إلى الأمة الإسلامية يحاول تمزيقها والله عز وجل رسم لنا طرق ليلتحم المسلمون بعضهم بالبعض الآخر، أعطاهم أخوة الإسلام نعمة الإسلام وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يجيني فرد واحد من هذا النوع أنبذ أدب في أحقر مكان، ما التفت إلى قوله، ما التفت، لأن روح الإسلام يجب هي التي يجب أن تكون شاهدة. ما زال مسلم ما يرتقي إلى إنكار ضرورية. تجيني تريد تصور لي أني أنا إذا شتمت عمرو بن العاص يعني صرت أنا مو مسلم، منو قال لك التمرير لك؟ شنو دليلك على هذا؟ هم كانوا ما بيناتهم يشتمون، وما كان ذلك يقدح في إسلامهم في أيام النبي. موضوع هذا يحتاج إلى موضوع خاص، بس قصدي ما زال المسلم لا ينكر ضرورة. أكو عندنا ضرورات موضع إجماع المسلمين، إذا أنكرها الإنسان ما يصير مسلم، أما إذا كان لا يتشهد الشهادتين وما عنده إنكار ضروري، ليش تجي أنت تضع عقبات في طريق المسلمين في طريق أهل لا إله إلا الله؟ المهم الله عز وجل وضع لنا هذا الأفق اللي أقدر أعبر عنه أنه أفق محملي ناعم رقيق، يلف المسلمين وين؟ تحت لواء موحد هو لواء التوحيد. أنت تيجي تريد تحول لي الحياة مباء، تحول ليها إلى بؤرة للحقد، تحولها إلى بؤرة للأضغان للعداوة، لا، هذا لك موقف غدا بين يدي الله عز وجل. الله لا يتركك أبدا، لأنك جيت عاند المبدأ الذي من أجله جاء الإسلام وهو مبدأ التوحيد، أنت جيت تحاول أن تقف في وجه هذا المبدأ. فأرجع للموضوع، إذن العمل عبادة، وما قدس العمال ورعى حقوقهم مثل الإسلام. الإسلام بالواقع ما خدع العمال أبدا. ارجع انت الى الحضارات المعاصرة، شوف تاريخ المبدأ الرأسمالي، تلقى طبقات من العمال انعصرت ماتت راحت، طحنتها الآلات واعتدى عليها ارباب العمل. وروح الى الجانب الثاني اللي كان ردة فعل للمبدأ الرأسمالي، وهو المبدأ اللي يسموه اشتراكي. نعم ارجع وشوف شنو شلاق العمال بالمصانع وبالمنافي، وشحقوا وأبسط رغائب الحياة عسيرة عليهم. وين راحت العامل؟ عدنا العامل اللي يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يقول ثلاثة أنا بريء منهم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال أولا رجل أعطي بي ثم غدر. شلون يعني رجل أعطي بي ثم غدار؟ يعني رجل الناس يكرموه على حساب الله عز وجل، لأنه هو في أفق الله، يسمى رجل دين أو يسمى رجل تقوى. وإذا تبحث عنه، نعم تلقى فرد إنسان تستعيذ منه الشياطين، هذا نوح، هذا يأخذ بالله ويغدر. الله تبارك وتعالى يقول أنا بريء منه، هذا يخدع الناس بي بملاءتي، يلبس العباءة عباءة السماء ويخدع بها الناس، هذا أنا بريء منه. هذا واحد. اثنين، رجل باع حرا فأكل ثمنه، كانوا يجون يخطفون إلى الآن، ليش كانوا الآن الآن قبل أيام يومين ثلاثة صراع قوي على باخرة محملة من الرقيق، يأخذونها أطفال دول يبيعوهم ويشترونهم، والناس يولدون أحرار، ما عندنا واحد يولد عبد أبدا. طيب هاي اثنين. بعد الثالث، استأجر أجيرا فبخسه حقه، شغل عامل وما انطى حقوقه، هذا يقول الله عز وجل أنا بريء منه، لأنه هذا يأكل عرق هذا التعبان، هذا الجائع البائس اللي طالع يكد على أهله، هذا إذا أكل أنا بريء منه، لأنه اعتدى على العامل. صدفة اليوم ها إجا هذا الحديث الواقع، واليوم يسموه يعبروا عنه عيد العمال. ها في المهم أن الله عز وجل رعى هذا الإنسان الذي يراعي وجه الله بعمله، والذي يحب أن يأكل من الطريق المشروع ويغذي عياله من الحلال، هذا يعتبر العمل عبادة ويثيب عليه صاحبه، وبنفس الوقت هذا يؤجر عند الله عز وجل ويأخذ على ذلك منزلة. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، شوي البحث طويل، فنرجع إلى المقطع الأخير من الآيتين الكريمتين، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشحورا. شنو معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا نزل عليه الوحي يصير عنده غشوة، يقوم يعرق، يصاب بشيء يشبه الإغماء، فهالظاهرة المشركين استغلوها، قالوا مصروع هذا بيه صرع، وبعضهم قال لا هذا يشحر. جن هذول الكفار، المسلمين احنا ليش المسلمين يجون يقول لك النبي سحر، النبي اكو واحد من اليهود من بني الازرق اسمه لبيد ابن الاعصام، هذا جاب مشط ومشاطة، مشاطة يعني الشعر اللي يوقع عندما المرأة تمشط، الشعر اللي يوقع منها يسموه مشاطة، هذا الشعر، وبعد جاب هن اثنين هن، وجاب طلع نخلة ذكر، الطلع هذا مال النخلة، وسووا عليه سحر وحطوا بئر ذروان. اللي يحب شوية البحث اكو بحث مطول رائع مكتوب بالمجلد 12 من عالم الفكر اللي تصدر هنا، مجلد 12 نعم، العدد او بالاحرى على الاكثر سنة 12 العدد 4، نعم سنة 12 العدد 4. شوف اكو بي بحث، كل المذاهب الاسلامية الاخرى عدهم ان النبي سحر، ان هذا لبيد بن العصام شوال هذا السحر وسحر، والنبي ظل اكثر من سنة بناء يسوي الشيء وبناء ما مسوي، يعني بتعبير اخر يصور ان لاقى اهله وما يلاقى اهله، ويصور ان قال الشيء هو ما قاله، ويصور ان عمل العمل هو لم يعمل. قلنا زين خلال هالفترة شنو كان شغل الوحي اللي ينزل؟ اكو كان وحي ينزل او لا؟ اي وحدة ثانية الى جانب هذا كله، لا ينافي هذا اصل النبوة، لان النبوة يكون تبين للناس، والبيان لا يتم الا عن طريق المبين العاقل، اذا صار البناء سحر وذهب عنا وعيه، تصرف صار تصرف لا عقلائي، كيف خلال هالفتره الله عز وجل ينزل أولا بنبيه هذا البلاء. لا تعال شوف الاعتذار، الاعتذار يقولون لا، وما كان عقله يتأثر، لا جسده يتأثر بالسحر. شلون يعني جسده يتأثر بالسحر؟ النبي مو تقولون سحر جسده ما بي شيء، كل شيء ما بي كان سالم. هو كان يتخيل، يقولون التخيل المراد به التخيل البصري مو التخيل العقلي، يعني محاولة هروب، يحاول يهرب، تورط بالحكاية ويريد يطلع منها. لا مو هالشكل، لا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يسلط عليه هذا المعنى. لبيد ابن العاصم يجي ويسحر النبي والنبي يفقد وعيه ويبقى فترة طويلة، لا سبيل إلى قبول هذا أبدا. والغريب أن إذا واحد رد على الفكرة يعبروه عنه مبتدع، يقولون هذا مبتدع، هذا يستند إلى دليل واهي، والله يعصمك من الناس يعني يعصم رسالتك. وأما في جسد النبي يبتلى، احنا ما نقول النبي ما يبتلى في جسده، يبتلى في جسده، لكن جاي تقول ابتلي بعقله، ما جاي تقول بجسده، لأن تقول انسحر، هو السحر شو العلاقة بالجسم؟ السحر له علاقة بالعقل، هذا يسحر في تبدو عليه حالات يفقد معها التصرف الذي يرتبط بالعقل. في هاي الكفار ادعوها حتى يبعدون الناس عن رسالة النبي، والظالمون قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان هذا يسحر عندما يهبط عليه الوحي يسحر يفقد وعيه. بعضهم يعبر عنه بالصراع. الحقيقة القرآن الكريم هذا المعنى نفاه عن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات نفت، وأكو جملة من المحققين نعم عرضوا بهذه الفكرة، لكن هاي وسيلة من وسائل الدعاية التي أرادت قريش أن تضعها في طريق الدعوة، يعني تريد تسقط، شو دلتفت لي هاي، تريد تسقط قيمة القرآن بالنفوس. شو تقول؟ تقول أن هذا كلام واحد غير واعي، هذا كلام واحد لا يعي ما يقول. أنت إذا أردت تسقط كلامه وتقول لا يعي ما يقول، يعني معنى ذلك أن كلامه ما له قيمة، لا تتبعون كلامه، لا تتخذون تعاليمه، لا تتخذون آراءه، لأن آراء واحد مشروع مو واحد يتكلم عن عقل. وطبعا الكلام إذا ما صدر عن وعي وعن عقل ما إلى معنى، ما إلى قيمة. فمحاولة لمن؟ إلى القضاء على القرآن. نفس المحاولة بذلت للقضاء على نهج البلاغة، نفس المحاولة. تصور شلون نفس المحاولة؟ جماعة كثيرين يجون يقولون هذا نهج البلاغة، ما العلاقة بعلي بن أبي طالب أبدا. ليش؟ من هذا اخترع الشريف الرضي. قل له الشريف الرضي إلى ديباجة، الشريف الرضي إلى أسلوب أدبي معروف، الشريف الرضي إلى أداء معين. أنا الآن لما أقرأ لي بيت من الشعر للمتنبي أعرفه من دون الشعراء، ميزته أعرفه، نعم إذا نفش مزاجه أعرفه. القرآن الكريم إلى ديباجته كلام الله مميز كالدر بين الحصى، ما يمكن يضيع على السامع. نهج البلاغة مزاج علي بن أبي طالب وأسلوبه وأداءه، أسلوبه واضح ما يحتاج إلى أن يتعرف عليه الإنسان. مو يقول له واحد من الشعراء كل فصل أبو تراب به يبدو فتهتز بالهدير الفصول. انت ما يمكن ما يضيع عليك ابدا اذا قرات، تقرا مزاج علي ابن ابي طالب. اما واحد يجي يحاول ان يزيف لنهج البلاغه في ادائه، يقول اكو بي انا سبق المعنى تعرضت له اكثر من مره، بس الحجج اللي يستندون الى حجج واهيه بشجع نهج البلاغه. القران كله شجع، علي ابن طالب تلميذ القران. القرآن يقول والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، كل شجع هذا. بس تلميذ القرآن ما يصير عنده شجع، ليش؟ شو المانع أن يكون بشجع؟ تتخذ من الشجع دليل على أن هذا مو لعلي ابن أبي طالب لأن بي شجع، لا بي أفكار، يقول ما أفكار أكو بي كانت الدنيا مو واصلة إلها بعده، منين إجت هاي بي تعبيرات؟ قل له طيب شاك العظيم شلون تعتبر العظيم فلتة؟ وإذا العظيم كان حال حال الزمن اللي هو بيه ما صار عظيم، ها؟ وإنما يصير عظيم شوي إذا ارتفع عن زمنه، إذا كان فلتة، ها؟ ما يكون عظيم إلا إذا كان فلتة يتميز. على كل حال كلام ما يصمد أماما، نقد محاولة. وأنا أكد لك مو بس منهج الإمام علي عليه السلام معروف، لا، انطبع حتى على أولاده. الآن أولاد علي بن أبي طالب إذا تقرأ كلماتهم، دول اللي نشأوا بحجرة، إذا أنت إذا تجتمع إلى خطبة، نعم، من خطب أبناء علي، تعرف أنها لأبناء علي، لأن ديباجته نفسه نجاجه، ها؟ مو يقولهم عمر بن سعد لما وقف الحسين يخطب، عمر ابن سعد يقول لهم ان نفس ابيه بين جنبه، انه ابن ابيه، والله لو وقف فيكم يوما كاملا هكذا لما حصر. ها شوف ملامح، يقولون هاي شوفوا ملامح ابو تراب، هاي الملامح نفسها، هالعطاء هالكلام. وكذلك وقفت ابنته زينب تحمل النهج نفسه، ها، عندما وقفت، تتامل والله ارجوك خطبتها في مجلس يزيد ابن معاويه، تلقى نفس المزاج، ها؟ مو يقولها واحد من الأدباء، يا ابنة الطهر في مدى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارقت جاهليات وأعراقها بجذر أصيل، يا شموخا ما أركعته الرزايا حين صبت مصائب كالسيول، نعم، إنها زينب العقيلة، نجم في سماء وزهرة في خميل، وقفت تقارع الخطب كاللبوة الجريحة، وقفت أمام يزيد، قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء والأرض فأصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جدلان مشرورا حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، مهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، أمن العادل يا ابن الطلقة تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت شتورهن وأبديت وجوههن، إلى آخرها المقاطع. وقفت قالت كد كيدك، كأنها تستشرف الزمن من بعيد، كأنها تنظر إلى المستقبل من على شرفة واضحة، كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. شنو كان الجواب؟ يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، وأخذ يقارعها بالشتم، ها؟ لما وصل الأمر إلى الشتم اختنقت بعبرتها، قالت ليزيد أنت أمير تشتم ظالمة بيدك كل أسباب القوة، وأنا امرأة عزلاء ما بقي لي أحد من أحبائي وأعزائي اللي أنا يمكن أن ألتجئ إليهم، يزيد أنت أمير تشتم ظالمة وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألوذ به وغالبتها عبراتها، آه تجيب أراويح حال اخت الغريبة أنا واني وان الدواوي مش أسوي هلي عني بعيدين. تحملت ذاك الموقف امتصت للألم إلى أن طلعوها أخرجوها ومعها السبايا جابوها إلى الخربة. هاي الخربة اللي يعبر عنها الإمام السجاد يقول للمنهال: يا منهال إن الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحر. يا منهال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، أنا اخرج سوايا وروح ضعف بدني. لما وصلت الى هنا جلست وين وضع الروس امامها، شخصت ببصرها الى رأس ابي عبد الله. خوي ذبتني على الغروب قوة لحقتك على ريحة الخوة، اشوفك عفتني بقاع شلوة بديرة غروب وما هي مروة. يا رأس موت افترس الضياء اغمي بالوغى، كيف انثنيت فريسة الاوغاد. يا ربي نتوجه اليك ونسألك وندعوك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.